بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني إسحاق بن منصور، وهو الكوسج، والكوسج الذي له لحية في ذقنه دون صدغيه، فلان كوسج. قال: أخبرني معاذ بن هشام قال: حدثني أبي، وهو هشام الدستوائي، عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل، قال: يا معاذ. قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي خوفا من الإثم لكتمانه هذا الحديث، ويظهر أنه لم يحدث به دهرا خشية أن يتكل الناس فيقصروا في العمل. فلما كان في مرض الموت حدث به خشية الإثم على كتمان العلم. وهذا الحديث أخرجه البخاري، فهو متفق عليه، حديث أنس هذا. وهو يختلف عن حديث معاذ الذي تقدم أنه قال: تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من مات لا يشرك به شيئا. فيه أن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وأوجب الله عز وجل حقا لعباده تفضلا منه ومنه، أن من مات لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وهذا الحديث فيه أنه ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله، وهذه الشهادة تكون مبنية على العلم، كما قال الله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، على العلم المقتضي للعمل المثمر العمل. وفي حديث عثمان الذي تقدم معنا: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعلم ويعمل بما يعلم، وأن لا يرتكب ناقضا من نواقض لا إله إلا الله. ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد ويعترف ويقر وأن محمدًا عبده ورسوله، فرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد من دون الله، ورسول لا يكذب، بل يصدق خبره ويطاع أمره وينتهى عن نهيه، وما زجر عليه الصلاة والسلام، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، فهو المبلغ لدين الله لهذه الأمة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فبلغ البلاغ المبين، وأقام الحجة، فمن لم يؤمن به ممن بلغته دعوته ومات على ذلك كان من أهل النار. ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار، فإذا حرمه الله على النار كان من أهل الجنة. قال يا رسول الله، قال معاذ يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ هذه بشارة عظيمة لأهل التوحيد أن مآلهم إلى الجنة وأن النار عليهم حرام. قال إذن يتكلوا، أي على هذا، وربما حصل تقصير. وهذا الحديث يوافقه رأي عمر وإشارة عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بألا يخبر الناس أن من شهد أن لا إله إلا الله مستقيما بها قلبه كان من أهل الجنة، أنه لا يخبر بها حتى يعمل العاملون. قال يا رسول الله خليهم يعملون، قال خليهم، استحسن هذا. وهذا الحديث أيضا فيه أنه لا يخبر الناس بذلك حتى لا يتكلوا، فما أخبر بذلك معاذ إلا عند موته خوفا من الإثم من كتمان العلم. قال الإمام النووي رحمه الله قوله فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، هو بفتح الهمزة وضم المثلثة المشددة، المثلثة الثاء المثلثة. قال أهل اللغة تأثم الرجل إذا فعل فعلا يخرج به من الإثم، وتحرج أزال عنه الحرج، وتحنث أزال عنه الحنث. ومعنى تأثم معاذا أنه كان يحفظ علما يخاف فواته وذهابه بموته، فخشي أن يكون ممن كتم علما وممن لم يتمثل وممن لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ سنته، فيكون إثما أي مقابل هذا الكتمان. فاحتاط وأخبر بهذه السنة مخافة من الإثم، وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه عن الإخبار بها نهي تحريم، وإنما كره، نهي يدل على الكراهة. قال القاضي عياض رحمه الله لعل معاذا لم يفهم من النبي صلى الله عليه وسلم النهي، لكن كسر عزمه عما عرض له من بشراهم بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا قلبه فبشره بالجنة. قال أو يكون معناه بلغه بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بلغه بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون معناه بلغه بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، أي أن يبشر الناس، وخاف أن يكتم علما علمه فيأثم. أو يكون حمل النهي على إذاعته، أو يكون حمل النهي على إذاعة هذا الأمر، ولا مانع أن يخبر الرجل والرجلان النفر وهكذا. وهذا الوجه ظاهر، وقد اختاره الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، فقال منعه من التبشير العام خوفا من أن يسمع ذلك من لا خبرة له ولا علم فيغتر ويتكل. وأخبر به صلى الله عليه وسلم على الخصوص من أمن عليه الاغترار، وأخبر به صلى الله عليه وسلم على الخصوص من أمن عليه الاغترار والاتكال من أهل المعرفة، فإنه أخبر به معاذا فسلك معاذ هذا المسلك، فأخبر به من الخاصة من رآه أهلا لذلك. قال: وأما أمره صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة بالتبشير فهو من تغير الاجتهاد، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو هريرة أن يبشر ثم استحسن قول عمر ورأي عمر وقال خليهم يعملون. وقد كان الاجتهاد جائزا له وواقعا منه صلى الله عليه وسلم عند المحققين، وله مزية على سائر المجتهدين بأنه لا يقر على الخطأ في اجتهاده، أي النبي عليه الصلاة والسلام إن اجتهد فأخطأ لا يقر على هذا بخلاف غيره، قد يخطئ له أجر، أما النبي عليه الصلاة والسلام فمعصوم. قال: ومن نفى ذلك وقال لا يجوز له صلى الله عليه وسلم القول في الأمور الدينية إلا عن وحي، فليس يمتنع أن يكون قد نزل عليه صلى الله عليه وسلم عند مخاطبته عمر رضي الله عنه وحي بما أجابه به ناسخ لوحي سبق بما قاله أولا صلى الله عليه وسلم إلى أبي هريرة من التبشير، ثم جاء وحي فيما أشار به عمر بأنه الصواب، لا سيما وهذا الحديث صريح في ذلك حديث معاذ لا تبشرهم فيتكي. والله يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإذا أقر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا من أصحابه أو أمرا في عهده كان ذلك الإقرار وحيا عن طريق الوحي، ومن أقسام السنة السنة التقريرية. قال: هذا كلام الشيخ أي أبي عمرو بن الصلاح. قال: وهذه المسألة وهي اجتهاده صلى الله عليه وسلم فيها تفصيل معروف، فأما أمور الدنيا فاتفق العلماء رضي الله عنهم والأولى أن يقر رحمهم الله، وأن هذا الترضي شهر به الصحابة يطلق على الصحابة، فاتفق العلماء رضي الله عنهم على جواز اجتهاده صلى الله عليه وسلم فيها ووقوعه منه أي الاجتهاد في أمور الدنيا. فقد رأى بعض الناس يلقح بعض النخل قال لا داعي لذلك، أو فترك التلقيح فأنبتت شيصا، فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال أنتم أعلموا بأمور دنياكم. قال: وأما أحكام الدين فقال أكثر العلماء بجواز الاجتهاد له، يعني يجوز أن يجتهد في أمور الدنيا بالاتفاق اتفاق أهل العلم. وأما في الدين فقال أكثر العلماء بجواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا جاز لغيره فله صلى الله عليه وسلم أولى، يعني إذا جاز أن يجتهد الحاكم والعالم في أمر ديني يعمل فكرة ونظرة ويقول القول أو يفتي بالفتوى بعد النظر، فإن أصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر. قالوا إذا جاز الاجتهاد لغيره فهو من باب أولى عليه الصلاة والسلام، هذا قول أكثر العلماء في هذه المسألة. قال النووي: وقال جماعة لا يجوز له لقدرته على اليقين، أي معرفة الحكم بيقين، وذلك يكون عن طريق الوحي. وقال بعضهم: كان يجوز في الحروب دون غيرها، يجوز أن يجتهد في أمور الحروب دون غيرها. وتوقف في كل ذلك آخرون، أي لم يقولوا له أن يجتهد أو ليس له في أمور الدين سواء في الحروب أو في غير الحروب، توقفوا بذلك. قال: ثم الجمهور الذين جوزوه اختلفوا في وقوعه، الذين قالوا بجواز اجتهاده في الأمور الدينية وهم الأكثر اختلفوا في وقوع هل حصل هذا أو لا، فقال الأكثرون منهم وجد ذلك، وقال آخرون لم يوجد، وتوقف آخرون في هذا الوقوع، وقوع اجتهاده في الأمور الدينية. ثم الأكثرون الذين قالوا بالجواز والوقوع، جواز الاجتهاد في الأمور الدينية وجواز الوقوع وأنه واقع بالجواز والوقوع، اختلفوا هل كان الخطأ جائزا عليه صلى الله عليه وسلم، يعني هل يجوز أن يجتهد فيخطئ أو الخطأ جائز عليه أم لا، أن معصوما عن ذلك. فذهب المحققون إلى أنه لم يكن جائزا عليه صلى الله عليه وسلم، وذهب كثيرون إلى جوازه، ولكن لا يقر عليه بخلاف غيره، يعني يجوز أن يخطئ لكن لا يقر، يأتي التصويب من الله سبحانه وتعالى. قال وليس هذا موضع استقصاء هذا، والله أعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام في آية المصابرة، كان الرجل التي في سورة الأنفال، كان الرجل في بداية الأمر يصابر 10، الرجل يقاوم 10 في المعركة، المسلم يصابر 10، والمئة تقاوم 1000. ثم علم الله عز وجل ضعفا في هذه الأمة وفي الناس فخفف عنه، فنسخ ذلك إلى أن الرجل قوام 2، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. طيب، ثم حصلت أسارة للمسلمين في بعض الغزوات، فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، فأشار أبو بكر أن يقبل الفداء ويفك هؤلاء الأسرى، قال الناس يحتاجون إلى أن يتقووا بالمال في أمر الجهاد ونحو ذلك، فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأشار عمر بقتله، قتل أولئك حتى لا يرجعوا إلى صفوف الكفار ويلحقوا الضرر بالمسلمين. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم رأي أبي بكر فقبل الفداء، ثم بلغه أنهم رجعوا إلى الكفر، وحصل منهم ما حصل، رجعوا إلى الكفر، فبكى النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر، يعني حزن عما حصل، وكأن الرأي الذي رآه عمر كان يعني استظهر النبي صلى الله عليه وسلم مصلحته، ولكن قدر الله ما شاء فعل، والله قد أمره أن يشاور أصحابه، فأنزل الله ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، حتى يثخن في الأرض حتى يقتل هؤلاء الأسارى، فأنزل الله هذه الآية موافقة لرأي عمر بأن هؤلاء كان الأليق بهم القتل. يعني قد يكون هذا المثال من أدلة الجمهور الذين قالوا بجواز الاجتهاد وأنه واقع ولكن لا يقر، فنزل الله الآية، والله أعلم. وصدق الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والعبرة بالآخر في الأمور، هذا حديث أنس رضي الله عنه في فضل الشهادتين، وأن من مات عليهما حرمه الله على النار. ولأهمية ما ذكر في هذا الحديث، نادى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا 3، وكان معاذ رديفه على الرحل، فيحتمل أنه أخبره بهذا الحديث بعد أن أخبره بحق الله على عباده، حق العباد على الله، ذاك الحديث الذي تقدم، أو أنه كان في وقعة أخرى أو في حالة أخرى، والأول أقرب، والله أعلم، لأن الحديث الأول من طريق قتادة عن أنس بن مالك عن معاذ بن جبل، وهنا من طريق قتادة عن أنس بن مالك عن معاذ بن جبل، هنا الراوي له عن قتادة هشام، وهناك همام، وكلاهما من الإثبات في قتادة، وهشام أثبت في قتادة من همام، وأيضا جاء من طريق أخرى الحديث الأول، حق يعني الذي فيه حق الله على العباد، من طريق ميمون عن معاذ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.